مرحبا بكم في البودكاست، أنا مضيفكم جيدن شافير. اليوم في البودكاست سنتحدث عن صفقة الاستثمار الضخمة التي أبرمتها إنفيديا للتو. مليار دولار تذهب إلى كورويف التي لديها الكثير من الديون، وستساعدهم على إضافة 5 جيجاوات من قدرة الحوسبة بالذكاء الاصطناعي. هذه صفقة ضخمة للغاية، وهذه أيضا قصة شيقة بالنظر إلى الموقف الذي وجدت كورويف نفسها فيه وكيف وصلوا إلى هنا. لذا سنتناول كل ذلك في حلقة البودكاست اليوم، لكن قبل ذلك أردت أن أحدثكم عن أحدث خاصية أضفناها للتو إلى AI Box والتي أنا متحمس لها جدا. AI Box هي شركتي الناشئة، وهي مخصصة لبناء أدوات الذكاء الاصطناعي، وقد أضفنا للتو الميزة المطلوبة بشدة وهي المرفقات. لذا أنا ممكن إرفاق الصور، ولما تنشئ صناديق يمكن إرفاق الملفات بها، مما يعني أن هناك الكثير من الأدوات الجديدة اللي بيمكن إنشاؤها، حيث يمكنك تحميل ملفات PDF أو جداول بيانات أو صور، ويمكنك في الواقع إنشاء أدوات يمكنها أخذ مدخلات من جميع أنواع الملفات هذه وإخراج مخرجات رائعة حقا. لذا إذا أردت تجربة بناء أداة على AIbox.ai، إذا لم تكن مطورا اذهب وتفقدها. $20 شهريا تحصل على جميع الأدوات وأكثر من 40 نموذج ذكاء اصطناعي مختلف يمكنك استخدامه لاستبدال اشتراكاتك. الرابط موجود في الوصف. أحب أن أرى ما تصنع وسأكون سعيدا بالترويج له. لذا أخبرني إذا صنعت شيئا مميزا وسأكون سعيدا بمشاركتي في البودكاست. حسنا، دعنا ندخل في حلقة اليوم. ما أثار إعجابي حقا هو أمم ما وإنفيديا بالطبع، تماما مثل سعري هذا، ملياري دولار لكورويف. وأعتقد أن لديهم بالفعل علاقة وثيقة جدا أمم، لأن كورويف هي كما تعلمون مشغل مركز بيانات، وهم يحاولون بسرعة كبيرة تنمية الكثير من بصمة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الخاصة بهم أمم على مدى السنوات العشر القادمة حقا. إذا سايم من هنا سيقيم هذا الاستثمار الآن أسهم الفئة آلي شركة كورويف بسعر 88 دولار للسهم الواحد، ويهدف أساسا إلى تسريع خطتهم لنشر أكثر من 5 جيجاوات من قدرة الحوسبة للذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030. إذا ذا المستوى من القدرة الكهربائية حيضع كورويف أساسا ضمن الأوائل، أو بالأحرى مشغلي البنية التحتية للذكاء الاصطناعي الأكثر استهلاكا للطاقة في العالم. سيكون على قدم المساواة مع نفس النطاق اللي تراه لدى بعض هؤلاء الهايبر سكيلرز مثل جوجل وأوبن AI وجميع هؤلاء الأشخاص الآخرين اللي يبنون بنيتهم التحتية الخاصة. هاي تكون كورويف اللي موجودة معهم مباشرة. ديك كجزء من هي الصفقة تقول إنفيديا وكورويف إنهما هتطوران بشكل مشترك ما يسمونه مصانع الذكاء الاصطناعي. هاي مراكز بيانات واسعة النطاق ولها غرض محدد للغاية، وهو تدريب وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي. وكل هذا بالطبع هيستخدم أجهزة إنفيديا. لذا إنفيديا هي خطوة ذكية بالنسبة لهم. إنهم سيما دعلمون بيجدون أحد أكبر اللاعبين في مراكز البيانات ويقولون هنستثمر فيكم، لكن عليكم الالتزام بأجهزتنا، وبالطبع حزمة برامجهم أيضا. لذلك حتقوم كورويف أيضا بتوحيد تقنيات إنفيديا عبر منصتها، وهذا يشمل معمارية روبن جي بي يو القادمة واللي من المتوقع أن تأتي بعد بلاكويل، بالإضافة إلى أنظمة شبكات وتخزين بلوفيلد. وإنفيديا عندهم نوعا ما خط معالجات مركزية جديد أعلنوا عنه للتو ويدعى فيرا، اشتدى بتقوم كورويف بالاندماج مع كل ذلك. أعتقد أنه استثمار مثير للاهتمام حقا أيضا، لأنه إنه في الأساس تصويت بالثقة، بينما كانت كورويف تحت الكثير من التدقيق بسبب أساسا هيكل رأس مالها، أليس كذلك؟ لذا يعتمدوا بشدة على سد ديون لتمويل توسعهم. لنكن صريحين، هذه الشركة بتنمو بوتيرة مذهلة للغاية، لكنهم يستخدمون مخزونهم من معالجات الرسوميات كضمان لجميع الديون التي اقترضوها. لذا وفقا ل إذا أين ألقيت تنظر على بيتش بوك وبعض البيانات هناك، فإن كورويف لديها حوالي 18.81 مليار دولار ديون اعتبارا من سبتمبر العام الماضي. وفي الوقت نفسه لديهم أيضا حوالي 1.360 مليار دولار إيرادات في الربع الثالث. إذا أعتقد أنك تشوف أن فيك أيضا ما تعلم طلب كبير على خدماتهم، بس أيضا ما يقرب من 19 مليار دولار من الديون، ونقول أنهم يحققون حوالي 5 مليارات دولار سنويا. أمم كم سعلمون عليهم خدمة كل تلك الديون، لذلك هناك الكثير من الضغط عليهم بينما يقومون ببناء الكثير من هذه البنية التحتية للذكاء الاصطناعي. رئيسهم التنفيذي هو مايكل إنتريتر، وقد دافع مرارا وتكرارا عن نموذجهم. بصراحة 15 مليار دولار من الإيرادات، يعني ودعنا نقول إن الأحدث كان وارسون سنة 30 وربما كان أقل بكثير في الماضي، لكنه على الأرجح يتوقع نموا في المستقبل. فلنقلاسم سلنا 5 أو 6 مليارات دولار على 18 مليار دولار، لا يستغرق الأمر سنوات عديدة لسداد ذلك. سن عليك أن تعلم أيضا أنهم ينمون بسرعة، إنهم يتوسعون، إنهم يحصلون كما تعلم على ملياري دولار من إنفيديا، ومن المحتمل أن ينفقوا كل ذلك أو جزءا كبيرا منه على خدمة الديون، وكل ذلك قال رئيسهم التنفيذي أن الذكاء الاصطناعي أجبر أول الشركات على إعادة التفكير في التمويل التقليدي وهياكل الشراكة. وقد قال أساساً كما تعلمون لا توجد مخاوف بشأن الاستثمار الدائري في النظام البيئي للذكاء الاصطناعي. لقد أشار إلى ما يصفه أساساً بأنه تغير عنيف في الطلب على سلسلة التوريد، وهو ما قال إنه يتطلب الكثير من التعاون بين صانعي الرقائق ومقدمي البنية التحتية والكثير من مختبرات الذكاء الاصطناعي هذه. وهكذا فهو يقول أساساً إذا أردتم إزالة العقبات فهذه هي الطريقة الوحيدة التي ستتمكنون بها من فعل ذلك. مسارهم على مدى السنوات القليلة الماضية أعتقد أنه يظهر مدى سرعة إعادة تشكيل سوق الذكاء الاصطناعي لنفسه. كرويف، ولمن ينسى، أليس كذلك؟ كرويف في الأصل كانت شركة لتعدين العملات المشفرة، لذلك بدأوا يتحولون بقوة نحو البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لما كان الطلب على الحوسبة المعتمدة على وحدات معالجة الرسوميات يرتفع بشكل جنوني. وأعتقد أن الكثير من الناس كانوا يعملون في تعدين العملات المشفرة، ثم وكما تعلمون حدث ما يسمى بالسوق الهابط للعملات المشفرة. الشتاء، شتاء الكريبتو، سمه ما شئت، بدأ كل ذلك بانهيار FTX، ثم انهارت أسعار الكثير من العملات المشفرة، والعديد من هؤلاء المعدنين لم يعودوا يحققون أرباحاً. ولكن في الوقت نفسه تماماً كان لدينا الذكاء الاصطناعي الذي بدأ يتوسع بسرعة، والكثير من الناس كانوا بحاجة إلى وحدات معالجة الرسوميات هذه. وهكذا كانت كرويف إحدى للشركات الكبرى ذات البنية التحتية الضخمة، وقالوا ناسم حسناً يا رفاق ننتقل للتدريب الذكاء الاصطناعي. ومنذ طرحها للاكتتاب العام في مارس الماضي تحركوا بسرعة للتوسع أبعد من مجرد الحوسبة الخام. هم يبنون نوعاً ما مكدس تطوير ذكاء اصطناعي أوسع، ويفعلون ذلك من خلال الكثير من عمليات الاستحواذ، لذا فهم في الواقع يشترون العديد من الشركات. أعتقد أن تلك الصفقات تشمل الكثير من الشركات البارزة، إحداها هي Wits and Biases، وهي منصة مستخدمة على نطاق واسع لتتبع وإدارة تجارب التعلم الآلي، كما استحوذوا على شركة OpenVibe الناشئة المتخصصة في التعلم المعزز. أما في أكتوبر وافقوا على الاستحواذ على ميريمو، وهو بديل مفتوح المصدر للجوبيتر نوتبوكس، وكذلك مونوليث، وهي شركة أخرى تركز على الذكاء الاصطناعي. أعتقد أنه كل هذه الشركات اللي يشترونها تظهر أنهم إنها شركة طموحة للغاية، ويحاولون منح المطورين بيئة متكاملة حقا بدلا من مجرد تأجير وحدات معالجة الرسوميات كمصدر دخلهم الوحيد. وهم يواصلون أيضا بناء الكثير من العلاقات مع بعض كبار اللاعبين في مجال الذكاء الاصطناعي. عندهم مجموعة كبيرة من شركات الهايبر سكيلرز اللي منستخدمهم، والعديد من مختبرات الذكاء الاصطناعي، وهذا يشمل أوبن إيه آي، ميتا، مايكروسوفت. سعوا مؤخرا نشي شراكتهم الكسحابية مع أوبن إيه آي على وجه للخصوص، لذا أعتقد أن كل تلك العلاقات ساعدت حقا في ترسيخ كورويف كبديل جيد جدا إذا كنت تبحث عن مزود حوسبة. وبالطبع هناك جميع منصات السحابة الأكبر الموجودة، هناك AWS وجوجل ومايكروسوفت ومسيا والساك. نحن أنت ليوز الشركات ما تبي استخدام منصات منافسيها للسحابية، ولذلك يبدو كورويف كبديل جيد نوعا ما، حيث لديهم قدرة هائلة على التوسع، لكن الناس قادرون على استخدامهم. أعتقد أنه بخلاف الاستثمار في الأسهم، قالت نيفيديا أيضا أنها ستتعاون عن كثب مع كورويف لتأمين الأراضي، وهذا مثير للاهتمام أليس كذلك، وكذلك لتأمين الطاقة والوصول للشبكة لمواقع مراكز البيانات المستقبلية. انفيديا من الواضح أنها شركة ضخمة، ويبدو أن لديها الكثير من العلاقات سواء كان ذلك في الحكومة أو أماكن أخرى، لذا بصراحة قد تكون هذه صفقة جيدة لكورويف للعمل مع انفيديا، اللي يمكنها أن تحصل لهم على عقود أراض وطاقة ووصول للشبكة، وهي عقود بيروقراطية للغاية ويصعب الحصول عليها. هذا بالتأكيد تحد تواجهه الكثير من شركات الذكاء الاصطناعي، مثل مشكلة البنية التحتية الإقليمية للطاقة هذه. وأعتقد أن إنفيديا تخطط أيضا لدمج بعض برامج وأنظمة الذكاء الاصطناعي الخاصة بكورويف وتصميمها ووضع كل ذلك في بعض معمارياتها المرجعية الخاصة بها، والتي ستستخدمها بعد ذلك شركات أخرى ومقدمو خدمات سحابية كخطط عمل لنشر الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، لذا فهذا حقا مكسب للطرفين لإنفيديا وكورويف. الأسواق بعد كل هذا، بعد استثمار مليار دولار هذا، تفاعلت بإيجابية كبيرة مع الأخبار. أسهم كورويف قفزت بأكثر من 15% بعد الإعلان عن كل ذلك. بالنسبة لإنفيديا هذا يتناسب مع استراتيجيتهم الأوسع أليس كذلك؟ إنهم يحاولون تعزيز سلسلة توريد الذكاء الاصطناعي بأكملها، وأعتقد أن المستفيد والممكن الأساسي لازدهار الذكاء الاصطناعي الحالي هو إنفيديا، ولهذا السبب قاموا بعشرات الاستثمارات الاستراتيجية حقا خلال العام الماضي، وهذا يشمل كما تعلمون مزودي الخدمات السحابية، وهذا يشمل الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي. يعني أوبن إيه آي في الأساس جميع الشركات الناشئة الكبرى في مجال الذكاء الاصطناعي تحصل على تمويل من إنفيديا، وأعتقد أن الكثير من شركاء البنية التحتية يتلقون أيضا الكثير من أموال إنفيديا هذه، والتي أصبحت إنفيديا الآن واحدة من هي الشركة الأكثر قيمة في العالم. وأعني هذه الأمور تتقلب قليلا، لكن إنفيديا بالتأكيد تستفيد كثيرا من كل هذه الاستثمارات، لكن النظام البيئي بأكمله يستفيد أيضا. أعتقد أن إنفيديا تدرك أنها بحاجة للتأكد من أن كل شيء مستقر. هذه الشركات لن تفلس أو تواجه أي مشاكل كبيرة أو تؤثر على السوق بأكمله، لذا أعتقد أنهم إذا كانوا يدعمون الكثير من هذه الشركات مثل كورويف، فهم لا يضمنون فقط وجود طلب مستمر على رقائقهم، لأن كورويف هتشتري المزيد من رقائقهم، بل يساعدون أيضا في إزالة أي نوع من القيود العملية المتعلقة بالطاقة والأراضي والتطوير اللي قد تبطئ نمو وتبني الذكاء الاصطناعي. يقولون ساديس كيرس، دنا علاقات، نفهم النظام، وكنا تأمين كل العقود ومساعدتكم في بناء مركز بياناتكم. إنفيديا شريك جيد جدا، لكنها تستفيد كثيرا من هذه العلاقات أيضا. يبدو وكأنه وضع مربح للجميع، ويبدو أن الأسواق قد اتفقت نوعا ما على أن هذا سيكون مفيدا لكلتا الشركتين. شكرا جزيلا لاستماعكم للبودكاست. إذا تعلمتم أي شيء جديد أو إذا أعجبكم هذا الجزء، فأكون سعيدا جدا إذا تركتم تقييما ومراجعة أينما تستمعون إلى البودكاست الخاص بكم. إذا كنتم تستخدمون آبل يمكنكم ترك بعض النجوم ثم تعليق. إذا كنت تستخدم سبوتيفاي هو في علامة تبويب حول، لكن نعم أقدر حقا كل التعليقات، كل المراجعات وكل الدعم على البودكاست. آمل أن يكون هذا مفيدا لك بينما تتعلم ما يحدث في النظام البيئي للذكاء الاصطناعي، والمراجعات تساعدني كثيرا في العرض وفي نموه، لذا شكرا جزيلا لكم. لا تنسوا زيارة AIbox.ai والميزة الجديدة لرفع الملفات اللي أضفناها حتى تتمكنوا من بناء أدوات تسمح لكم برفع الملفات وإنشاء أشياء مذهلة حقا. شكرا جزيلا لمتابعتكم وسألقاكم في الحلقة القادمة.